بسم الله الرحمن الرحيم. من كتاب إيضاح أسرار علوم المقربين لجمال الدين محمد عبد الله بن الشيخ الهيدروس نفعنا الله بما يفعلكم من دارين رضي الله تعالى عنكم، إلى أن قال: واعلم أنه ليس للقلب شيء من الأمور الصحيحة إلا وللنفس في مقابلته ما يشابهه ويلتبس به. فكما جعل الله تعالى للقلب الإرادة جعل للنفس التمني، فكما جعل للقلب المحبة جعل للنفس الهوى، وكذا الرجاء للقلب والطمع للنفس والخوف للقلب والقنوط للنفس. وهذا كلام يحتاج إلى روية ونظر. وأما يوضح لك أنك ترى الرجل قد يكون عليه دين ولا يؤديه ويكون معه شيء فيتصدق به ويترك دينه، فهذا هو الخير الذي يصدر من النفس، لأن من النفوس نفوسا تكون مجبولة على المروءة والارتياح بالبذل. فصاحب هذا النفس يلتذ بالإعطاء كما يلتذ بالمنع اللئيم. وكذا قوم يفرطون في واجب ويطلبون نفلا، كما ترى من هؤلاء الذين يشغفون بالإكثار من الحج مع التخليط في جهات المال الذي ينفق في الحج، وإهمال التقوى في كثير من الأمور، وربما حج أحدهم ماشيا ويتهاون في الصلاة. روي عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه قال: يقول أحدهم أحج قد حججت صل رحما، نفس على مغموم، أحسن إلى جار. وكذا قوم يكسبون مالا حراما ثم يصرفونه في وجوه البر. فهذا كله راجع إلى النفوس كما عرفتك. لا تعلق له بالقلوب. قد جعل الله إفراط الأمور للنفوس وجعل الأمور المعتدلة للقلوب. فإذا رأيت الأخلاق والعلوم والعبادات بسكون وطمأنينة، فاعلم أنه صادر عن القلب وأصحابها أصحاب العقول. وإذا رأيتها مزلزلة ورأيت صاحبها الطيش والرعونة، فاعلم أنها صادرة عن النفوس وأصحابها أصحاب هوى زهدا كان ذلك أو علما أو أي شيء كان. لأن الأهواء تفسد العقول وتزلزلها، فشأن الهوى الإفساد أين حل؟ فإن تعلق بالعقول خبطها وأزعجها، وإن خالط الأديان دنسها ووحشها. فترى الإنسان يكون حسن التدين جيد السلوك حتى يخالط تدينه شيء من الهوى، فتراه إذ ذاك مختلط الأمر سيء الحال ممقوتا بين الناس، لأن شأن الباطل إذا خالط الحق أن يفسده. فإذا كان الهوى يفسد العقول والأديان، فما ظنك به إذا تعلق بأبناء الدنيا الضعيفة أنفسهم كيف يكون حالهم؟ وكل ما تفسده الأهواء تصلحه العقول. فالهواء في مقابلة العقل، إلا أن الهواء يسفه بصاحبه ويهوي به، والعقل يسمو بصاحبه ويرفعه، فشتان بين القسمين. فترى صاحب الهوى كالأعمى لا يهتدي لطريق، بل يعميه هواه عن طلب شيء ما له حقيقة، ولا يفكر في عقبة أمر يحاوله، بل دابه وعادته مشارات الناس ويكثار الخصومات وتضييع عمره في الهوى والمفاضلة بين الأئمة. وأما أرباب العقول فإنهم مشغولون بأنفسهم، يحكمون أعمالهم بالنيات الصالحة، ويغتنمون أوقاتهم اغتناما، ويجتهدون فيما يقدرون عليه من الخيرات، ويتأسفون على ما لا يقدرون عليه.
الحمد لله. وفي إكمال هذا الفصل يحدثنا الشيخ علي رحمة الله تبارك وتعالى عن التباس الأمور ما بين الهوى والعقل، فإنه لكل منهما دواع لشؤون وأحوال قد تختلط وتلتبس، فيجب التفريق ويجب معرفة هذه الفوارق. فهو يتحدث لنا عن الفوارق بين دواعي الهوى والعقل، وما يكون صادرا من القلب وما يكون صادرا من النفس. وقد سبق لنا حديث عن شيء يتعلق بذلك، قال وليس للقلب شيء من الأمور الصحيحة المقربة إلى الله الحسنة في تنقية باطن الإنسان وفي رابطته بالحق ورسوله سيد الأكوان صلى الله عليه وسلم وفي تخليته عن الشوائب، ما من شيء يكون كذلك إلا وله مقابل في الصورة للنفس. ليس للقلب شيء من الأمور الصحيحة إلا وللنفس في مقابلته ما يشبهه ويلتبس به، وبذلك يختلط الأمر على من ليس له صدق في الرغب والطلب والتنبه ولا شيخ يهديه بنور حكمته وعظمة همته وحسن دلالته على الله تبارك وتعالى، فيقضي من عمره ما يقضيه في تلبية دواعي النفس يظن أنه عابد لربه سبحانه وتعالى وأنه ممتثل لأمر ربه جل جلاله، وهو إنما يعبد نفسه ويعبد هواه واتخذ إلهه هواه والعياذ بالله تبارك وتعالى. فيبين لنا ذلك، جعل الله تعالى للقلب الإرادة، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالي متعكن وسرحكن سراحا جميلا إن كنتن تريدن الله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وقال سبحانه وتعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ومقابل هذه الإرادة لوجه الله للدار الآخرة للقرب من الله لقرة عين النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم للاستعداد لمرافقته، تمني للنفس، هذا تمني للنفس، فتمني صاحبها بالقرب من الله بأماني لا ترجى مدى لحقيقتها في العمل ولا في الحال ولا في الوصف ولا في التفقد لصفات النفس، ولكن بمجرد هوس ومجرد صور من الأعمال يقيما، وهو في تمنيه صاحب الاستقامة صاحب القرب صاحب المعرفة صاحب الاتباع، كلها ما فيها إرادة، أماني 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 أماني. فللقلب الإرادة وللنفس التمني، والأحمق من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، الكيس من حسب نفسه صاحب الإرادة حسب نفسه، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت هذه إرادة، والأحمق والغافل من أتبع نفسه هواها وتمنى، هذا هو التمني. ففي مقابل الإرادة التمني، ولهذا ذكر الله علامة الصدق في الإرادة مباشرة مع ذكر الإرادة، قال ومن أراد الآخرة، وحتى لا يكون الأمر تمني قال وسعى لها سعيها وهو مؤمن، وسعى لها سعيها وهم هذا أراد الآخرة، وما يريد الآخرة ولا سعي ولا قوة إيمان، يمني نفسه أنه يريد الآخرة وهو من أهل الأفكار البائرة ما فيها حقيقة من الإرادة، وإنما ينظر الله إلى صدق القلوب إلى الوجه واليد. لما أدخل بعض الأكابر بعض التلاميذ من الصالحين إلى الخلوة، فأدخلوا فمشى خطوات وقالوا ارجع. قال الذي حصله فلان من فلان وفلان فلان في الخلوة كذا كذا حصلته في هذه الخطوات التي خطوتها. فسألوه قالوا لماذا هذا حصل؟ هذا قال بصدق الإرادة، عنده صدق في الإرادة، ما عنده تمني ولا عنده خيالات، عنده صدق في إرادة وجه ربه جل جلاله، فالخطوات كفته وأغنته. قال فللقلب الإرادة وللنفس التمني، وجعل الله تعالى للقلب المحبة، محبة الحق ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، محبة العمل الصالح، محبة المؤمنين، جعل للنفس الهوى فيختلط بالمحبة. هوى النفس فيما تتعلق به تتشبث بصورة المحبة، فإذا له تعلق بشيء من الأمور يرجو فيه شيئا من حظوظ نفسه يحرص عليه ويقول نحن لمحبين ونحن نريد الله، نريد الله قربهم، نريد الله رضاهم، وقصد الله كذا، وما هناك انتهاض في باطنه ولا في ظاهره لرضاهم وطلب رضاهم ولإرضاهم بأحواله وأقواله، ولكن نفسه أرادت شيء وحبت شيء فتشبث به فاختلط الهوى بالمحبة، فظن نفسه محب وهو صاحب هوى. وهكذا فتجد الأهوى تصل إلى الحدود البعيدة، إلى حدود حتى يقاتل مثلا بدعوى المحبة لله ولرسوله وللدين، وهو يقاتل في هوى. ورب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته، وعرضت على النبي صلى الله عليه وسلم أحوال المقاتلين، يا رسول الله رجل يقاتل شجاعة، رجل يقاتل حمية، رجل يقاتل يرى مكانه، رجل أيهم في سبيل الله؟ فنفى الكل وأثبت صاحب المحبة، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا واحد ينبهك لهذا. كم سمعت قصة سيدنا علي بن أبي طالب يقاتل محبة لله ورسوله، أوقع الكافر على الأرض بصق في وجهه، ثارت نفسه وغضبت، رد السيف وما ضرب، ترك راه. ما لك تقاتله لما تمكنت منه تتركه؟ قال كنت قاتله لله، فلما بصق في وجهي غضبت نفسي فأرادت أن أضربه لها. هذا الهوى، هذا السيف اسمه ذو الفقار، سلموا إليه رسول الله بيده، ما يضرب لغير الله، ما يضرب من شان واحد تفل في وجهي بقتله، وبعدين بتشبث ويقول كافر كافر خبيث، ما قصده الكافر، قصده ليه بصق في وجهي. شوف، فهذا الدقة في التنبؤ من الهوى ربى عليها رسول الله هؤلاء الأكابر، هؤلاء الأفاضل، فتعرفوا فين يضربون وين ما يضربون، وسط معركة وسط جهاد خالص، ما في شوب ولا في شيء، ومع ذلك حاسب نفسه وما رضي ضربة واحدة بالهوى، قال لا أنا لا أضرب بسيفي لغير الله، ماشي إن كان لربي نعم، إن كان لشيء ثاني هذا السيف ما يضرب لغير الله جل جلاله وتعالى في علاه. جعل للقلب المحبة، جعل للنفس الهوى، وكذا الرجاء للقلب، جعل القلب رجاء، إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، الله هو غفور رحيم. جعل للنفس طمع، ومثالهم واحد يهيئ التربة والأرض ويزرع فيها البذر، يضع فيها البذر ويسقيها ويتفقدها ويرجو حصول النبات، هذا راجي صحيح، هذا صاحب قلب. والثاني لا بذر ولا زرع ولا سقى ويقول بنخرج لنا نبات، قال بيجي بيطلع هذا مجنون، طمع هذا طمع من ما هو رجاء. ما سمعت يقول إن الذين آمنوا وهاجروا وجلسوا أولئك يرجون، زرعوا بذروا هؤلاء رجاءهم رجاء، أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم، هؤلاء أهل الرجاء الصحيح. وأما الذي لا يهاجر ولا يجاهد ولا يقول من لي عند الله وبغيت من الله، هذا أماني وطمع ما هو رجاء. فللقلب الرجاء وللنفس الطمع. للقلب الخوف، خوف من الله من عذابه من رجوع إليه، وعلامته مباشرة الابتعاد عن المعاصي عن الذنوب عن المخالفات، يبتعد، هذا صاحب خوف، قلب الخوف. للنفس قنوط، قنوط ويأس من عبد الله، أنا ما بي خير، ما عندي خير ولا أصلع للخير، وأنا لا شيطان وأنا لا ما أيوه. وبعدين تريد تعصي يعني، تريد تترك الطاعة يعني، يا كذاب، ما هذا خوف، هذا يأس وقنوط. إذا هو صدق خوف وأنت ترى أنك مقصر، بسم الله شمر، بسم الله الحمد لله، تعال تفضل، بدل تقصير بنشمر، هيا لا ما يريد، هذا ما هو خوف، هذا من خاف أدلج، إذا شو خوف يقوم صلح نفسك، تعال عندك خوف بنصلح، تعال صلح نفسك وصلح مسارك، قوم المعوج عندك وعدل المايل على بركة الله، هذا خوف. لا 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 بيعدل ولا بيغير ولا بيقبل، وانه ما في خير، انا ما في خير، انا ما ندري، ولا خلك خلك من هذا الياس والقنوط اللي هو بضاعة ابليس. ولك شيء مع خوف من الله، تعال ورجع فيما عنده، بنصلح الاوضاع بنمشي، توكل على الله تعالى، من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل. فالخوف للقلب والياس والقنوط هذا للنفس، من حق النفس يلتبس بالخوف، يقول يظن نفسه انه خايف من الله، ولا هو خايف ولا شيء، الا يائس من الرحمه قانط منه، ويقول انه يخاف من الله سبحانه وتعالى. وهكذا، فأقوى العلامات لصحة الخوف الابتعاد القوي عن المعاصي والذنوب، وأقوى العلامات لصحة الرجاء الرغبة الصادقة في العبادات والإكباب عليها، هذا هو. هذا الرجاء الصادق وهذا الخوف الصادق، رجاء ما يثمر الرغبة في العبادة والإكباب عليها، هذا من نوع الأماني. خوف ما يثمر الابتعاد عن المعاصي والتوقي من المحذورات، هذا من نوع القنوط، ما له دخل في الخوف. والخوف الصحيح يثمر الابتعاد عن المعاصي، والرجاء الصحيح يثمر الكثرة من الطاعات. نعم، قال وهذا كلام يحتاج إلى روية ونظر حتى تتبين أمورك وتراعين تضع قدمك وأين تضع رجلك وكيف تمضي في سيرك إلى الله تعالى، مما يوضح لك أنك ترى الرجل قد يكون عليه دين، فرض عليه يؤدي الدين ويقضي أصحاب الدين دينهم، يعطي الناس حقوقهم، يكون معه شيء من المال يمكن يقضي به الدين، يترك يروح يتصدق. أنت تريد بالصدق هذا إيش؟ تريد ثواب، تريد قرب من الله، عجيب، تريد قرب أو هذا فرض، فرض الله عليك، أعطي الناس حقهم بعدين تصدق. لا، ما له نفس تميل إلى الوفاء بالدين، ولكن عنده هوى وغرض، يحب أن يقال هو متصدق أو سخي أو جواد، يروح يتصدق شيء من دواعي النفس، وترك الفرض وفعل السنة. لو كان قصده صحيح بيقدم الفرض، فيتصدق بيترك دينا، هذا هو الخير الذي يصدر من النفس، فصورته خير وباطنه شر، لأن من النفوس نفوسا تكون مجبولة على المروءة والارتياح بالبذل، فلها بذلك لذة، أن يكون هو المعطي، أن يكون هو المصدق، في لها للنفس نشوة بذلك، فلهذا يجيب داعي نفسه ويلبي نجوتها بالبذل والعطاء ليذكر بالسخاء ويترك دين مفروض عليه. لأنه إذا قضى دينه ما يشيل النفس نشوة بالثناء والمدل، ما حد يملأه، هذا واجب أدى ما يرى أن فيه تلبية لنشوة نفسه وزهوها وارتياحها بالبذل والعطاء، ما هو من أجل القرب من الله، من أجل هي تلتذ بالترفع، تلتذ بالوصف بالسخاء. ها هكذا قال من النفوس نفوس تكون مجبولة على المروءة والارتياح، فهذا يحتاج إلى ضبط في الإنفاق، ويحتاج أول تقديم الواجبات، وبعدين إعطى من لا يرجو خيره ولا يخاف منه شر ولا يرتجي منه مدعو روح عطلك، هذا بغى ضبط كثير في العطاء. والثاني بعكسه نفسه مجبولة على الإمساك وشح، يقول هذا بغى حث على العطاء بأي كيف، يقول خرج بس خرج أنفق حتى يذهب الشح منك، هذا عنده دواء مرض، ده من نوع وده من نوع ثاني، هذا مرضه الارتياح بالبذل الزخاء من أجل يذكر، وهذاك عنده مرض الشح يسقل عليه، وهذا أقول لين خرج باش خرج في أي محل، أول خلص نفسك من الشح وبعدين بنداويك من الرياء ومن قصد الأول، بعد شح للخبيث اللي في قلبك، ومن يوقى شح نفسه أولئك هم المفلحون، خرج باش حتى قدام الناس، خرج خرج بعيد حتى يتطهر من داء الشح، ذاك قد سلم من داء الشح جاله داء ثاني، اضبطنا فقدك انت اضبطنا، لا تتصدق قدام الناس، لا تقدم الصدقة على دين، قضي ديون أول، روح تفقد الأرحام والأقارب اللي ما يحبونك واللي يتكلمون عليك، روح أطهم أطهم من هذا المال، وروح اخفي الصدقة حقك حتى تطهر من هذا المرض الذي فيك، وتعلم أن المعطي هو الله ما هو أنت يا مدعي الشراكة مع الجبار والرحمن، الله المعطي ما هو أنت، أنفقوا ما جاءكم مستخلفين فيه ولا حقه وملكه، ما هو أنت المعطي، المعطي هو الله جل جلاله وتعالى في علاه. وهكذا حتى يطيب الحال بين المعطي والآخذ، فحال المعطي خذ لا لك، وحال الآخذ هاتي لا منك. أما قال هذا الرجل الصالح يعطي الفقير صالح، قال خذ لا لك، خذ هذا ليس لك، يعني بذلناه لله تعالى ما هو من شانك، وذا عرف قال وهاتها لا منك، وانت هاتها ما هي منك، هو أجراها على يدك من شان يثيبك والعطاء عطاؤه، خذ لا لا قال هاتي لا منك، صفى الحال للآخذ وللمعطي، كلهم سلموا من آفات العطاء ومن آفات الأخذ، هم الثاني الذي يظن أنه منه خلاص، حتى بغيته يسجد لصاحب العطاء قده قريب يسجد له ويداهنه ويسكت عن معايبه لأنه عطاء، لأنه مشاهد العطاء منه ما عرف المعطي من. قال فهذا صاحب الارتياح بالبذل يلتذ بالإعطاء كما يلتذ اللئيم بالمنع، يلتذ البخيل بالإمساك، وهذا يلتذ بالعطاء، والثاني الذي يحب اسمه يجمعها ويقفل عليها يربطها في محلها ومن وقت لوقت يعدها يجيب سعد ويخليها ما له جسم، خبل ثاني من أهل الغفالة، حتى استفيد منها ما يستفيد منها، ربط بس يجمع ولا يودعها في شيء من محلي سنة شوف الرصيد حقه كم، ثاني يوم ساعة في اليوم مرتين ثلاث مرات طيب استثمرها منفق منها هاد، ولا بس فرحان انها مكدسة لما يموت والحساب عليه وينتفع غيره بها. فكان يذكرهم الحب علوي يقولوا عند الغرغرة قد جاءت الروح تخرج منك المفتاح حقك بيت غيرك، المفتاح حق الصندوق اللي كنت ما تعطيه حد قد ثانيين ماشي حاملين والله سنين. إن أحسنت فيما مضى وإلا هو ذا اللي تقفل عليه قده مع غيرك، بعد انت والغرارة والروح وخرج لهناك مفتاح الصندوق بيد غيرك. فإن كان أحسنت أنت أيام كان بيدك بتشكر، وإن خبيت وادخرت ولا أنفقت في سبيل الله بتشوف إيش اللي يقع لك والشي قد ما عادش لك ما عاد معك، كما قال صلى الله عليه وسلم حتى إذا قد رأى نفسه أشرف الموت يقول لفلان كذا المقاد قد كان لفلان قد أصلا هو حق الورثة ما عاد لك الآن، أيام كان لك ما تصدقت. وهكذا قال وكذا قوم يفرطون في واجب يطلبون نفل، مثال أولئك قوم يشوفون بالإكثار من الحج، يقول كم حج؟ تقول 7 حجات مثال 10 مرات حج 12 حج وبابا 13 طيب حج يجيب الفلوس من هنا ومن هنا مع التخليط في جهاد المال لا نراجع ولا يدور له من يستأجره للحج ويشوف أين الأجرة الأكثر ويروح ويقول حجيت أيوة. وإهمال التقوى في كثير من الأمور، وربما حج أحد ماشي ويتهاون في الصلاة عماد الدين أنت بغيت الحج من شأن القرب من الله وتترك الصلاة، ما قصدك قرب الله ولا رضاه. وهكذا يقول سيدنا الحسن البصري يقول أحدهم حج قد حججت سير رحيمة نفس على مغموم أحسن إلى جار، هذا النفق اللي بدهم بقى في الحج خلاص قد حجيت روح شوف عليك واجبات ومهمات تقربك إلى الله تعالى وترفعك مراتب، فلا لا 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 تهملها ولا تقصر فيها وتظل تعد أنا عندي كذا حجيت كذا حج وإذا يقول لك بيشوف العين وبيعمل العين وبيصلح كذا وبيشتري كذا ويقول حاج بنحج الله يعلم إنه هو يحج ولا وكان العوام ده يقول الحج وبيع مسابح وجاء بعضهم إلى بعض السالحين يقول إني أريد الحج، قال ماذا تريد؟ هل تريد سمعة وتريد رياء وتريد مكان وتريد رضا الله قربه؟ قال رضا الله، قال تريد رضا الله؟ كم عددت لها؟ قال 1000 دينار، قال هذا صرها في صرر نعطي الفلان كذا ولك مثل الحج وزيادة ثواب. أدرى أو أخبرنا عما في نفسك؟ قال الحج أقوى عندي نفسي. قال قد علمنا اذهب إن المال إذا دخل من الشبهات أبى أن يخرج إلا في أهوية النفوس ما يخرج لله تعالى. قال وكذا قوم يكسبون مال حرام ثم يصرفونه في وجوه البر. كمطعمة الأيتام من كسب فرجها لك الويل، لا تزني ولا تتصدقي، ما حد يبغاش تتصدقي، تجيبي مال من حرام مشان الصدقة، لا القعدي محلش أحسن العفة وخشية الله أفضل من الصدقات. وإذا يكسب من ربا ومن غيره يقول عندنا مشاريع خير، خلي الربا ولا تصلح لنا مشاريع، ولا بغينا منك نص مشروع قعد قاعد ما هلق ولا تصلح شيء مشاريع الناس وترك الربا أفضل لك عند الله سبحانه وتعالى. قال هذا راجع إلى النفوس كما عرفتك لا تعلق له بالقلوب، قد جعل الله إفراط الأمور للنفوس وجعل الأمور معتدلة للقلوب، فهذه علامة فصاح أصحاب القلوب ترى أخلاقهم علومهم أعمالهم مشاريعهم تراتيبهم قائمة على سكينة طمأنينة وروية وتواضع، يمشي هؤلاء أهل اعتدال. لكن المتحرك من نفسه ولا من قلبه هذا أي شيء بيقوم به يقوم به بمعه عجله طيش شوي شوي ايش تعمل انت ها إن كان علم وإن كان عمل وإن كان دعوة وإن كان جهد، بالسكينة بالوقار بالتواضع بالروية. أما هذا تبقى قد بيفرق قدامكم ونعمل ويتحرك ويتكلم كلام طويل عريض، ما هكذا الأعمال. قال إذا رأيت الأخلاق والعلوم والعبادات بسكينة طمأنينة تواضع، فاعلم أنها صادرة عن القلوب، أصحابها أصحاب عقول، لا بلبلة ولا كلام ولا زمجرة ولا فعلنا ولا تركنا ولا دعايات ولا اضطراب ولا تزلزل، لا في القول ولا في التصرف، ولا أصحاب عقول وأعمالهم صادرة من القلوب. إذا رأيتها مزلزلة، رأيت بصاحبها الطيش والرعونة، فأعلم أنها صادرة عن النفوس وأصحابها أصحاب هواء. ولو كان ذلك زهد، أيوه يصلح زهادة بطيش برعونة، يترك ظواهر أمره ذا. وأنا إيش وأنا؟ ما يعرفون قدري وقصروا في حقي. تعال تعال، ما هو الزهد هكذا؟ أول بغيناك تزهد في المنزلة عند الناس، أول يزهد في المنزلة عند الخلق وهدأ وسكن وشل لك ذا الفلوس روح، بس زهد خلك غير معلق بالمنزلة عند الناس، ولا تترك الفلوس وتجي تقول ما قاموا بحقي متزلزل في شانك وفي عملك. قال زهدا كان ذلك أو علما أو أي شيء كان من أنواع العبادة، لأن الأهوى تفسد العقول وتزلزلها. شأن الهوى الإفساد أين حل؟ فإن تعلق بالعقول خبطها وأزعجها، وإن خالط الأديان دنسها ووحشها. ترى الإنسان يكون حسن التدين جيد السلوك حتى يخالط تدينه شيء من الهوى، أترى إذاك مختلط الأمر سيء الحال ممقوت بين الناس، لأن شأن الباطل إذا خالط الحق أن يفسده. فإذا كان الهوى يفسد العقول والأديان، فما ظنكم إذا تعلق بأبناء الدنيا الضعيفة نفوسهم كيف يكون حالهم؟ يغشون ويكذبون ويخادعون ويتطاولون على بعض البعض ولا يبالون، وإنا لله وإنا إليه راجعون، حتى يبيع دينه بعدين بعرض من الدنيا يسير. فكل ما تفسده الهوى تصلحه العقول إذا ثبتها الله، فالهوى في مقابلة العقل، إلا أن الهوى يسفل بصاحبه ويهويبه، والعقل يسمو بصاحبه ويرفعه، فشتان ما بين القسمين. ترى صاحب الهوى كالأعمى لا يهتدي لطريق، بل يعمي هوى عن طلب شيء عن طلب شيء أو في طلب شيء ما له حقيقة، ولا يفكر في عاقبة أمر يحاوله، بل داب وعادات ومشارات الناس، الاعتراض والانتقاد والكلام بعجربة، اكثار الخصومات، ضيع عمره في الهواء المفاضلة بين الجماعات والناس والأئمة والضائف، هذا أحسن هذا أفضل هذا لا، كان يشتغل بنفسك ما إلي يقوم الخلق ويطلعهم منزلهم كم عرضهم كم طولهم، يصلح مقايسات الخلق الله تحليلاته ومهمل نفسه. روح اشتغل بربك والذي عليك في فرض الحقيقة والشرع المصون، لا مشغول إلا الجماعة الفلانية فعلهم، والإمام الفلاني تركهم، والإمام الفلاني ترفعله، والإمام الفلاني تركه، وإن لا نرجع أرباب العقول مشغولون بأنفسهم، يحكمون أعمالهم بالنيات الصالحة، يغتنمون أوقاتهم وأعمارهم، ماشي عندنا عمر زايد عاد نضيعه في كلام على فلان وفلتان، وقلت عمري قصير كم باقي جلس في الدنيا هذا وبأولاقي ربي جل جلاله معي أي زاد أقابله به، ما عندي عمر طويل، ولو بات عمر عمر نوح وجب علي أن أحرص على عمري، وأنا ولا عندي حتى نصف ولا ربع عمر نوح ولا عشر عمر نوح. بعدين قال يغتنمون أوقاتهم اغتناما ويجتهدون فيما يقدرون علينا الخيرات، يتأسفون على ما لا يقدرون عليه. قال بعضهم للوالد فيه اشتغاله بشؤونه في أمر العبادة والعلم والتعليم، وقالوا الراديو لو جعلته لكم راديو إذاعة، قال ما عندي وقت. قال بتسمع بعض أخبار المسلمين؟ قال إذا الأخبار تجينا كثير يسمعونه ويجيبونه الخبر شيء مهم تو يجيبونه. إذا يوم أنا مكفي في هذا، لكن ما أنا مكفي في علمي وعبادتي وذاتي، ما معي وقت سمع حقك الإذاعة. هذا اللي يعرف يغتنم الوقت. الله يبارك في أوقاتنا وفي أعمارنا ويرزقنا عمارتها بما يرضي عنا ويجعلنا من أهل القلوب وأصحاب العقول المتخلصين من شر النفوس والأهواء. اللهم اكفنا شر النفوس والأهواء وارزقنا كمال التقوى، ثبتنا على المنهج الأقوى، واربطنا بحبيبك محمد وارزقنا حقيقة الرجاء، وارزقنا حقيقة الخوف، وارزقنا حقيقة الإنابة إليك، وارزقنا حقيقة الفهم والوعي فيما أوحيت إلى نبيك فبلغنا إياه عنك. اللهم ارزقنا الوعي في ذلك، وارزقنا الفهم في ذلك، وارزقنا حسن النظر في ذلك فيما يرضيك عنا، وأصلح شؤوننا والمسلمين بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.